الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب القانون التجاري للدكتور إلياس مراد وللدكتور محمد سامر عاشور. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة شام الحمصي الطويل. يغطي هذا التسجيل الوحدة التعليمية الرابعة، الجزء الأول من هذه الوحدة، من الصفحة 152 حتى الصفحة 158. القانون البحري. تعريف القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية. والقانون البحري بهذا المعنى الواسع يشمل القواعد القانونية التي تنظم نوعين من العلاقات، هما أولاً العلاقات التي يكون إحدى أطرافها الدولة بوصفها صاحبة سيادة أو إحدى أشخاص القانون العام. ثانياً العلاقات التي تتم بين الأفراد أو أشخاص القانون الخاص. والقانون البحري بمعناه الواسع هذا ينقسم إلى قسمين، القانون البحري العام والقانون البحري الخاص. أولاً القانون البحري العام، ويتفرع إلى ثلاثة فروع. 1- القانون الدولي العام البحري، ويتولى تنظيم العلاقات البحرية التي تنشأ بين الدول في معرض استعمالها واستثمارها المشترك للبحار. ويهتم هذا الفرع من القانون بالمسائل المتعلقة بحرية الملاحة في البحار ومسائل المياه الإقليمية للدول وحقوق الدول في استثمار أعماق البحار. 2- القانون الإداري البحري، ويتضمن القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، فهو يبحث بشكل خاص بالمرافق، تنظيمها واستثمارها وإدارتها، وبكل ما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها واكتساب الحقوق عليها والإشراف على صلاحها للملاحة. ومن جهة أخرى يهتم هذا القانون ببحث القواعد المتصلة باستخدام الربابنة والملاحين والضباط والمهندسين البحريين ومؤهلاتهم. 3- القانون الجنائي البحري، ويتضمن القواعد التي تحدد الجرائم التي تقع على ظهر السفن وعقوبة مرتكبي هذه الجرائم. ثانياً القانون الخاص البحري، ويتفرع إلى فرعين، القانون الدولي الخاص البحري والقانون التجاري البحري. 1- القانون الدولي الخاص البحري، ويتولى تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد من جنسيات مختلفة، ويفصل أيضاً في مسائل تنازع القوانين بين الدول المختلفة وتحديد القانون الواجب التطبيق. 2- القانون التجاري البحري، وهو يتضمن القواعد التي تحكم العلاقات الناشئة بين أشخاص القانون الخاص طبيعية واعتبارية بصدد الاستثمار التجاري للسفن، فينطوي على القواعد المنظمة للتجارة البحرية والتي تتعلق بالسفن والعاملين عليها وعقود استثمارها وضمانها. وتتحدد دراستنا في هذا الجزء بالقانون التجاري البحري. مصادر القانون البحري. يستمد القانون البحري قواعده من مصادر 5 تدرج بحسب الأولوية في التطبيق، وهي 1- التشريع البحري، 2- العرف، 3- اجتهاد القضاء، 4- الفقه، 5- والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. المصدر الأول قانون التجارة البحرية. صدر قانون التجارة البحرية السوري النافذ حالياً عام 1950 ميلادي، وقد أخذت أحكامه من القانون اللبناني الصادر عام 1947 ميلادي، المستوحى من التشريع الفرنسي كالقانون الفرنسي لعام 1936 ميلادي، بصدد نقل البضائع بموجب وثائق الشحن، ومن المعاهدات الدولية ومن القانون المراكشي لعام 1924 ميلادي، ومن مشروع قانون التجارة المصري. إلا أن قانون التجارة البحرية الحالي أصبح قاصراً من حيث مسايرته للتطور التشريعي في الميدان البحري، فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية تتناول تنظيم عدد كبير من المسائل في مجال التشريع البحري. لم يكن قانوننا الحالي مواكباً لها، مما استدعى إلى العمل على إعداد مشروع قانون جديد في عام 2002 ميلادي، يسعى إلى استكمال النواقص في التشريع الحالي ومسايرة أحكام الاتفاقيات الدولية البحرية التي أبرمت بعد صدوره، إلا أنه لم يصدر حتى الآن. المصدر الثاني: العرف والعادات. للأعراف والعادات البحرية الدور الأساسي في تطوير قواعد القانون البحري، فيستعين المشرعون بالأعراف والعادات المحلية وتلك السائدة في الدول البحرية من أجل إدراجها في بعض المعاملات والعقود البحرية، ويلجأ القضاة إلى الأعراف والعادات البحرية في معرض نزاع معين للحكم فيه عندما لا يجدوا نصاً تشريعياً يحكم النزاع المعروض عليهم. المصدر الثالث: اجتهاد القضاء. يؤدي القضاء عن طريق الاجتهاد والتفسير للقواعد القانونية البحرية دوراً مكملاً للتشريع البحري من خلال إظهار مواضع النقص والقصور في ذلك التشريع. المصدر الرابع: الفقه. يقصد بذلك آراء الفقهاء في مجال القانون وأبحاثهم ونظرياتهم ومؤلفاتهم المتعلقة بشرح أحكام القانون وتقييمها والتعليق على قرارات القضاء. وللفقه كمصدر تفسيري للقانون الدور الكبير في مجال قواعد الحقوق البحرية، لأنها دائمة التطور لمواكبة ضرورات العصر والحاجة إلى توحيد تلك القواعد على المستوى الدولي. فيؤدي الفقه هنا دورا مرشدا للمشرع في تعديل التشريع وتطويره. المصدر الخامس: المعاهدات والاتفاقات الدولية. يمتاز القانون التجاري البحري بالطابع الدولي، مما دعا إلى وضع قواعد موحدة في هذا الإطار، ومن هنا تسعى المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى توحيد قواعد التشريع البحري بين الدول البحرية، فتعقد المؤتمرات الدولية من أجل التواصل إلى حلول موحدة تتعلق بالمسائل القانونية البحرية بغية تنظيمها وتوحيدها. وفي هذا المجال جرى إقرار العديد من الاتفاقيات الدولية البحرية وتصديقها من قبل العديد من الدول البحرية في المؤتمرات الدبلوماسية المنعقدة لتوحيد التشريع البحري. نذكر منها: أولاً اتفاقية بروكسل لعام 1910 والخاصة بتوحيد القواعد المنظمة للتصادم البحري. ثانياً اتفاقية بروكسل لعام 1910 معدلة ببروتوكول عام 1967 والمنظمة لأعمال الإسعاف والإنقاذ في البحر. ثالثاً اتفاقية برشلونة لعام 1923 والخاصة بالترانزيت الدولي. رابعاً اتفاقية بروكسل لعام 1924 والمستبدلة باتفاقية عام 1957 الخاصة بتنظيم مسؤولية مالكي السفن. خامساً اتفاقية بروكسل لعام 1924 والمعدلة ببروتوكول عام 1968 المنظمة لأحكام النقل البحري بموجب وثائق الشحن. سادساً اتفاقية بروكسل لعام 1926 والمستبدلة باتفاقية بروكسل لعام 1967 الخاصة بالامتيازات البحرية. سابعاً اتفاقية بروكسل لعام 1926 وبروتوكول عام 1934 الخاصان بحصانة السفن الحكومية، وقد انضمت إليهما سوريا بموجب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ذي الرقم 497 في 8 آذار عام 1960. ثمانية اتفاقية جنيف لعام 1932 حول نظام المرافق الدولية والنقل البحري الساحلي. تاسعاً اتفاقية بروكسل لعام 1952 والخاصة بتنظيم قواعد الاختصاص الجزائي في حوادث التصادم البحري وغيره من الحوادث البحرية. عاشراً اتفاقية بروكسل لعام 1952 والخاصة بتنظيم قواعد الاختصاص المدني في حوادث التصادم. 11 اتفاقية بروكسل لعام 1952 والخاصة بتنظيم أحكام الحجز الاحتياطي على السفن. 12 اتفاقية لندن لعام 1954 الخاصة بمنع تلوث مياه البحر بالزيت. 13 اتفاقية بروكسل لعام 1957 التي تتعلق بتحديد مسؤولية مالكي السفن عن أضرارها. 14 اتفاقية لندن لعام 1960 والخاصة بحماية الأرواح في البحر. 15 اتفاقية بروكسل لعام 1961 الخاصة بنقل الركاب بحرا. 16 اتفاقية بروكسل لعام 1962 الخاصة بمسؤولية مالكي السفن التي تسير بالطاقة النووية. 17 اتفاقية بروكسل لعام 1967 الخاصة بنقل أمتعة المسافرين بحرا. 18 اتفاقية بروكسل لعام 1967 الخاصة بتسجيل الحقوق على السفن قيد الإنشاء. 19 الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن تلوث البحار بالنفط لعام 1969. 20 الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط عام 1971. 21 الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع التلوث من السفن ماربول لعام 1973 وبروتوكول تعديلها لعام 1978. نطاق تطبيق القانون البحري. إن نطاق تطبيق القانون البحري يتحدد بالملاحة البحرية، فالقانون البحري يطبق على الملاحة البحرية دون الملاحة النهرية. وبما أن الملاحة البحرية هي مناطق تطبيق القانون البحري، فهذا يستلزم بيان ماهيتها وأنواعها. أولاً، ماهية الملاحة البحرية؟ ثار خلاف في الفقه القانوني حول تحديد المقصود بالملاحة البحرية وتمييزها عن الملاحة النهرية، وتركز الخلاف في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول يعتمد في تحديد مفهوم الملاحة البحرية على أداة الملاحة البحرية وهي السفينة، فيرى أن الملاحة البحرية هي الملاحة التي تقوم بها السفن البحرية، في حين أن الملاحة النهرية هي الملاحة التي تقوم بها المراكب. ويعتمد أنصار هذا الاتجاه كما هو واضح على التفرقة بين السفينة والمركب. وفي الواقع فإن ذلك يثير صعوبات في تحديد مفهوم السفينة وما يميزها عن المراكب التي تعمل في الأنهار. والاتجاه الثاني يعتمد على المكان الذي تجري فيه هذه الملاحة وهو البحر، وهذا الاتجاه يثير الجدل حول مفهوم البحر، وخصوصا في حال كانت السفينة تقوم بأعمال النقل في النهر والبحر في وقت واحد. وأخيرا هناك اتجاه ثالث يذهب إلى تحديد مفهوم الملاحة البحرية على أساس الأخطار التي تتعرض لها السفينة أثناء الرحلة في البحر. إلا أن هذا الاتجاه أيضا يبدو غير واضح تمام الوضوح، وذلك لاختلاف الأخطار من سفينة لسفينة أخرى. ثانيا، أنواع الملاحة البحرية. أولا، أنواع الملاحة البحرية من حيث الموضوع أو الغرض. تنقسم الملاحة البحرية من حيث موضوعها أو الغرض منها إلى ثلاث أقسام: ملاحة تجارية، وملاحة الصيد، وملاحة النزهة. ألف، الملاحة التجارية هي التي يكون موضوعها نقل الأشخاص والبضائع بقصد تحقيق الربح. باء، ملاحة الصيد وموضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى. جيم، ملاحة النزهة ويقوم بها الأشخاص لغايات ترفيهية ويدخل في تصنيفها اليخوت كما يلحق بملاحة النزهة، الملاحة للأغراض العلمية التي تقوم بها سفن البحث العلمي. ثانيا، أنواع الملاحة البحرية من حيث طول الرحلة. تنقسم الملاحة البحرية من حيث طول الرحلة إلى الملاحة الساحلية وهي التي تجري في المياه الإقليمية للدولة، وملاحة أعالي البحار وهي التي تجري في المنطقة البحرية ما وراء البحر الإقليمي. ثالثا، أنواع الملاحة البحرية من حيث أهميتها. تنقسم الملاحة البحرية من حيث أهميتها إلى ملاحة رئيسية وملاحة مساعدة أو تبعية. والملاحة الرئيسية هي التي تقوم بها السفن من أجل تحقيق أغراض تجارية، نقل البضائع والمسافرين، أو من أجل الصيد أو النزهة. أما الملاحة المساعدة أو التابعة فهي التي تقوم بها سفن غرضها تقديم المساعدة لسفن الملاحة الرئيسية، ومنها سفن القطر والإرشاد والإنقاذ. رابعاً، الملاحة المختلطة هي التي تقوم بها السفينة في البحر والنهر، والملاحة المختلطة قد تكون مختلطة من حيث الزمان، وهنا تخصص السفينة لفترة من الزمن للقيام برحلات بحرية، وتخصص لفترة أخرى للقيام برحلات نهرية. كما أن الملاحة المختلطة قد تكون مختلطة من حيث المكان، فيجري قسم منها في البحر والقسم الآخر في النهر في رحلة واحدة، كالملاحة بين القاهرة وبورسعيد في رحلة واحدة. وتعد الملاحة المختلطة ملاحة بحرية إذا جرى القسم الأكبر منها في البحر، وتعد ملاحة نهرية إذا جرى القسم الأكبر منها في النهر، عملا بتبعية الفرع للأصل. انتهى تسجيل الجزء الأول من الوحدة الرابعة، وهو تعريف القانون البحري.